بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. محاضرتنا اليوم عن عقد الصرف والتعامل به في المصارف الإسلامية. الصرف كما يقول الفقهاء هو بيع الأثمان، بيع الأثمان بعضها ببعض، بيع النقد بالنقد، بيع العملة بالعملة، هذا يسمى صرف، سواء أكان جنس العملة واحد أو كان الجنس مختلفا. وهذا العقد شرعه النبي عليه الصلاة والسلام ووضع له الضوابط، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ست مواد يجري فيها الربا، وهي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. وقد اتفق الفقهاء على أن هذه المواد الستة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الذهب والفضة، والقسم الثاني باقي المواد الأربعة. وجمهور الفقهاء يرون أن علة الربا في الذهب والفضة هي غلبة الثمنية، ويرون أن علة الربا في المواد الأربعة الباقية الطعم، على تفصيل في ذلك عند الفقهاء. ويرى الحنفية والحنابلة في المعتمد أن علة الربا في الذهب والفضة الوزن، وفي غيرهما في المواد الأربعة الكيل. ولسنا بصدد الحديث عن المواد الأربعة: التمر والملح والبر والشعير. هذه المواد تبادلها لا يسمى صرفا، لا تدخل هذه في عقد الصرف، وإن كانت تخضع لضوابط معينة في بيعها ببعضها، أو بيع جنس منها بجنس آخر يختلف تبادلها عن سائر حالات البيع التي لا يكون فيها العوض مالا ربويا. حديثنا عن بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة، هذا ما يسميه الفقهاء الصرف، وهو ما ثبتت مشروعيته في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النقود الشائعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصنوعة من الذهب ومن الفضة. من الذهب أطلق على العملة المصنوعة من الذهب مصطلح الدينار، وأطلق على العملة والنقد المصنوع من الفضة مصطلح الدرهم. فالدينار مصنوع من الذهب، والدرهم مصنوع من الفضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كيفية تبادل الدراهم بالدنانير كنقود مسكوكة، وينطبق أيضا على سائر حالات الذهب كحلي أو تبر، كل هذه الأمور يطلق عليها في التبادل اسم الصرف. فعند مبادلة الدنانير بالدنانير بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من التماثل، الذهب بالذهب أي عند مبادلة الذهب بالذهب، والفضة بالفضة أي عند مبادلة الفضة بالفضة. فما هي الشروط؟ مثلا بمثل، ثم قال يدا بيد، مثلا بمثل، التماثل، التماثل في الوزن، ولا يجوز التفاضل. إذا بعنا الذهب بالذهب مع زيادة أو الدنانير بالدنانير وهناك تفاضل، هذا يسمى ربا الفضل، يسمى هذا ربا الفضل. العملية عملية صرف، ولكن إذا كان في زيادة هذا صرف فاسد ويطلق عليه ربا الفضل. وأما إذا تم بيع الذهب بالفضة أو الدراهم بالدنانير، هنا اختلفت هذه الأصناف، الذهب صنف والفضة صنف آخر، الذهب جنس مختلف عن الفضة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ما معنى كيف شئتم؟ يعني زيادة أو نقصانا. فلا يشترط التماثل، لا يشترط عند تبادل الذهب بالفضة أو الدراهم بالدنانير التماثل، فيجوز التفاضل. إذن لا يقع ربا الفضل مطلقا، ربا الفضل لا يتصور عند مبادلة الذهب بالفضة، ذهب محض بفضة محضة، فالجنس مختلف ولكن العلة واحدة، العلة واحدة وهي الثمنية هنا عند جمهور الفقهاء، فلا بد من التقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن يقع هنا ربا النسيئة، يقع ربا النسيئة. إذا ما كان هناك تقابض في المجلس فنقع في ربا النسيئة. فبيع الذهب بالفضة وعدم قبض البدلين في مجلس العقد، أو عدم قبض أحد البدلين في المجلس، أو تأخير جزء من أحد البدلين عن قبضه في المجلس بحيث لا يتم قبضه في المجلس وإنما لاحقا، هذا يسمى ربا النسيئة. إذن النقود التي كانت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام هي الدنانير والدراهم. لاحقا في العصور اللاحقة تم استحداث نقد مساعد وهو الفلوس، والفلوس جمع فلس، والفلس قطعة من النقود مصنوعة في الغالب من النحاس. تختلف هذه الفلوس عن الدراهم والدنانير من اعتبارات جوهرية، هناك اختلافات جوهرية بين الفلوس وبين الدراهم والدنانير. أبرز هذه الفروق أن الدراهم والدنانير نقود إلزامية، فإذا دفع المشتري الدرهم أو الدينار للبائع عندما يشتري سلعة معينة ويدفع مقابل السلعة، يدفع الثمن بالدراهم أو الدنانير، لا يستطيع البائع الرفض. هذه نقود إلزامية، نقود إلزامية يلزم الناس بالتعامل بها. أما الفلوس أما الفلوس فكانت نقودا اختيارية ليست إلزامية. يشتري أحدهم جملا ويدفع للبائع كمية من الفلوس، للبائع أن يرفض التعامل بالفلوس وأن يرفض قبول الفلوس. هذا العرف الشائع وهذه حقيقة الفلوس. إذن هي ليست نقودا إلزامية وإنما هي نقود يعني اختيارية. الأمر الثاني هو أيضا مهم للتفرقة بين الدراهم والدنانير. الدراهم والدنانير تشترى بها السلع الغالية، والرخيصة ضمن إطار القيمة، ضمن إطار قيمة السلعة عند مبادلتها بالنقد. أما الفلوس فإنها تكون فقط بإزاء السلع الرخيصة. إذن هذا هو هدف إنشائها. الهدف الجوهري والأساسي لصناعة الفلوس هو أن بعض السلع قيمتها أقل من درهم، والدرهم والدينار بالنسبة للقيمة الدينار أغلى من حيث القوة الشرائية. كل دينار يساوي 10 دراهم، كل دينار يساوي 10 دراهم. أما الفلوس فلم تكن إذن بإزاء السلع الغالية وإنما بإزاء السلع الرخيصة. هناك بعض السلع قيمتها أقل من درهم. إذا افترضنا أن 10 كيلوغرام من التمر قيمتها درهم واحد، وأراد أحدهم شراء 5 كيلوغرام من التمر، فماذا يفعل في ظل نظام الدراهم والدنانير؟ لا يمكن تجزئة الدرهم، كسر الدرهم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسر سكة المسلمين، والسلطات النقدية في كافة الدول تمنع تلاعب بالنقد، تمنع كسر النقود، ولا يمكن إذن هنا التبادل بالنقود، لا يمكن التبادل بالنقود. ولذلك كانوا يلجؤون إلى المقايضة، وفيها حرج وصعوبة، ومن ثم تم اصطلاح الناس، تم الاصطلاح على اللجوء إلى نقد مساعد يكون فقط بإزاء السلع الرخيصة. هو رخيص من حيث القيمة، القوة الشرائية، كل درهم حوالي 48 فلس، وتشترى بهذه الفلوس السلع الرخيصة. وهنا يرد سؤال: هل الفلوس المصنوعة من النحاس يجري فيها الربا؟ بمعنى هل مبادلتها بالذهب والفضة تخضع لأحكام الصرف؟ جمهور الفقهاء يرون أن الفلوس لا تقاس على الذهب والفضة، لا تقاس على الذهب والفضة بسبب وجود الفروق في العلة. فهذه الفلوس ليست أثمانا بالمعنى الدقيق، لأن الثمن ينبغي أن يكون إلزاميا وأن لا يكون فقط بإزاء السلع الرخيصة. ولذلك هذه الفلوس لا تقاس على الذهب والفضة، فجمهور الفقهاء لا يرون الفلوس كالذهب والفضة، ومن ثم لم تعطى أحكام الذهب والفضة في الصرف. وقل من الفقهاء، بعض الفقهاء قاسوا الفلوس على الذهب والفضة فقالوا يجري فيهما ربا الفضل ويجري ربا النسيئة. على أي حال، فإنه في زماننا ليس هناك دنانير ذهبية ولا دراهم فضية ولا فلوس نحاسية أيضا، نتعامل بالذهب والفضة كحلي سبائك، وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أحكام لهما من جريان ربا الفضل وربا النسيئة هذا أمر لا يتغير. فبعض الناس يقولون أو بعض طلبة العلم يقولون لم يعد الذهب والفضة ثمنا، ومن ثم ينبغي أن لا يجري الربا في الذهب والفضة، فيجوز شراء الذهب والفضة بالتقسيط ولا يجري فيهما الأحكام المذكورة فيهما سابقا بسبب تغير الزمن. وقد يستدلون بقاعدة تتغير الأحكام بتغير الأزمان. الحقيقة هذا الكلام غير صحيح مطلقا، لأن الربا لم يثبت في الذهب والفضة بسبب العرف، فنقول إذا تغير الزمان تغير العرف يتغير الحكم، بل ثبت الربا فيهما بالنص، وما ثبت الحكم فيه بالنص يبقى إلى قيام الساعة. لم يثبت الربا في الذهب والفضة بعلة الثمنية ولا بعلة الوزن، وإنما العلة استخرجها الفقهاء من أجل القياس، أي من أجل النظر إلى الفروع. فالفروع التي تقاس على الذهب والفضة إذا اختلفت العلة فيها فعندها نقول يتغير هذا الحكم وفقا للقاعدة القائلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن اليوم نتعامل بالنقود الورقية، منذ الحرب العالمية الأولى سنة 1914 إلى يومنا هذا، والنقود الورقية هي النقود الشائعة الإلزامية. قبل الحرب العالمية الأولى كان التعامل بالنقود الورقية النائبة والوثيقة، لكنها لم تكن إلزامية. كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة ويتعاملون أيضا بالنقود الورقية، فمن لديه كمية من النقود المعدنية الذهبية والفضية قد يودعها لدى المصرف المركزي ويأخذ مقابلها النقود الورقية، وعند رغبته في الاستبدال يدفع النقود الورقية للمصرف المركزي ويأخذ مقابلها الذهب والفضة. منذ الحرب العالمية الأولى وإلى تاريخنا ألغي هذا الاستبدال، فلم تعد هذه النقود الورقية مغطاة بالذهب، لم يعد لها رصيد 100% من الذهب، ولم يعد الذهب هو الرصيد الوحيد والغطاء الوحيد للعملات النقدية الورقية، بل هناك عدة مصادر للنقود الورقية تعطيها القوة الشرائية. وعملية الاستبدال، استبدال النقود الورقية بالذهب والفضة، ألغيت هذه العملية كليا. فترى هذه النقود الورقية التي نتعامل بها هل تقاس على الذهب والفضة؟ وهل هي جنس واحد أو هي أجناس متعددة؟ أردت أن أذكر هذا الأمر لأن المصارف الإسلامية تتعامل بالصرف بيع العملات، ومن ثم الإجابة عن هذين السؤالين هو في غاية الأهمية للوصول إلى الحكم الشرعي في عملية مبادلة الأوراق النقدية بعضها ببعض. حدث خلاف كبير بين العلماء في الزمان الماضي عندما كانت النقود الورقية نائبة ووثيقة قبل الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب العالمية الأولى أيضا وقع خلاف، وما زال بعض الخلاف البسيط أيضا بين العلماء، إلا أن جل العلماء، جمهور العلماء في هذا العصر، معظم العلماء، وعليه أيضا قرار مجمع الفقه الإسلامي، أن الأوراق النقدية تقاس على الذهب والفضة، فتأخذ هذه النقود الورقية حكم الذهب والفضة من الثمنية. وقل من العلماء يرون أن النقود الورقية تقاس على الفلوس، وهذا رأي غريب، هذا رأي غير صحيح. ذكرنا قبل قليل حقيقة الفلوس، الفلوس ليست إلزامية، والفلوس فقط بإزاء تكون بإزاء السلع الرخيصة. عندما نقيس لابد من وجود العلة، العلة هل علة الثمنية الموجودة في الفلوس هي نفسها موجودة في الذهب والفضة في الأوراق النقدية؟ أبدا. هل النقود الورقية إلزامية أم لا؟ في إطار كل دولة من الدول نقود الدولة هل هي إلزامية؟ قولا واحدا، ولو أن شخصا في أي دولة أراد أن يشتري سلعة ودفع نقود الدولة فرفض البائع استلام هذه النقود وطالب بنقد آخر، ما حكم هذا الرفض؟ هذا يمنعه قانون ويعاقب هذا الذي يرفض نقد الدولة. إذن هذه النقود إلزامية. ثم هذه النقود هل هي بإزاء السلع الرخيصة أو الغالية؟ بإزاء الكل، نشتري السلع الرخيصة ونشتري السلع الغالية، حتى الذهب والعقارات وكل ما هو غالي القيمة بأي شيء يتم شراؤه؟ بالنقود الورقية. إذن هل يمكن قياس هذه النقود الورقية على الفلوس؟ هذا قياس مع الفارق، والفارق ما ذكرناه من نقطتين جوهريتين. بعضهم يرى، طبعا هذا أيضا رأي شاذ لبعض يعني العلماء، يرون أن النقود الورقية تقاس على السلع فهي بمثابة العروض ولا تقاس على الذهب والفضة. هذا رأي غريب أيضا. السلعة لها منفعة ذاتية، كل سلعة لها منفعة ذاتية، الكرسي للجلوس، هذه الكأس منفعتها ذاتية نشرب الماء منها، والنقد الورقي ما منفعته؟ ما المنفعة التي نأخذها من النقود الورقية؟ مقياس القيمة ووسيط التبادل، مقياس القيمة ووسيط التبادل. والفقهاء ذكروا في كتبهم عندما عرفوا الدرهم والدينار قالوا هو مقياس القيمة ووسيط التداول، وهذا ما يذهب إليه اليوم عامة علماء الاقتصاد. عندما يعرفون النقد يقولون النقد هو مقياس القيمة ووسيط التداول، يعني عندما نريد أن نعرف قيمة أي سلعة من السلع أو قيمة أي منفعة أو خدمة، كيف نقيس هذه القيمة؟ بأي شيء نقيس؟ نقيسها بالنقود. فنقود هذا، نقول هذا البيت بمليون ليرة، وهذه السلعة بألف ليرة، وأجرة هذه الدار في الشهر بخمسة آلاف ليرة. إذن النقد مقياس للقيمة، تماما كالمتر نقيس فيه الأطوال، والأمبير نقيس فيه شدة التيار الكهربائي، كذلك النقود نقيس بها قيم السلع والخدمات. ثم هي وسيط التبادل، عندما نحصل على السلع ندفع النقود ونحصل على السلعة، ندفع النقود ونحصل على منافع العقارات وخدمات الأفراد، خدمات الأشخاص. إذن النقد لا توجد فيه منفعة كمنافع السلع الأخرى، وإنما قام مقام الذهب والفضة، مقام الدراهم والدنانير في التداول. وللأسف هذا الرأي شائع لبعض العلماء، وما يترتب على القول بأن النقود الورقية تقاس على العروض على السلع يعني أن الربا لا يجري فيها، لا يجري فيها، لأن الربا لا يجري في السلع والعروض. وإذا قلنا نقيسها على الفلوس، جمهور الفقهاء يقولون أيضا لا ربا في الفلوس، وهذا الرأي كما قلت رأي لقلة من العلماء، وأدلة العلماء في هذا الاتجاه أدلة ضعيفة وواهية، وهم لا يتصورون حقيقة هذه النقود الورقية. قد يتمسكون بفتاوى قديمة لعلماء من أهل الفضل، ولكن لم يتم الاطلاع على حقيقة هذه النقود الورقية. هناك يعني مبدأ معروف في الشريعة، نقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا كان التصور صحيحا فيكون الحكم صحيحا، وأما إذا كان التصور غير صحيح فإن الحكم بداهة المترتب على هذا التصور الخاطئ يكون أيضا خاطئا. إذن عامة العلماء وما عليه المجامع الفقهية أيضا أن النقود الورقية تقاس على الذهب والفضة، ومن ثم فإنها تخضع في تبادلها لعقد الصرف، للأحكام المذكورة في عقد الصرف. ويرى أيضا عامة العلماء وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي أن نقود كل دولة جنس، فالنقود الورقية أجناس بتعدد جهات الإصدار، فالنقد السوري جنس، والنقد اللبناني جنس، والدولار جنس، والنقد السعودي جنس، وهكذا سائر نقود العالم. تبعا لجهة الإصدار نعتبر نقود كل دولة جنس واحد، وهي أجناس متعددة تبعا لجهة الإصدار. وفي كل دولة هناك نقود ورقية ونقود معدنية، فهل النقد الورقي في الدولة الواحدة جنس والنقد المعدني جنس؟ الجواب لا. ننظر إلى ماذا؟ إلى جهة الإصدار. جهة الإصدار، فالنقد السوري جنس واحد سواء أكان نقدا ورقيا أو كان نقدا معدنيا. إذن هنا يرد ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في ضابط الصرف: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد. إذن عند عمل إجراء صرف في المصارف الإسلامية أو في غيرها على مستوى الأفراد أو المؤسسات، عند بيع النقد السوري بالسوري، عند صرف العملة السورية بالعملة السورية، ما هي شروط التبادل؟ شرطان: التماثل والتقابض. التماثل والتقابض. التماثل هنا ننظر إلى الوحدة 100,000 ليرة مقابل 100,000 ليرة. طبعا هذا ماذا، كيف يحدث؟ إذا أردت أن أصرف 1,000 ليرة سوري، 1,000 ليرة سوري، وأجعلها مثلا مئات، شروط التبادل هنا ما هي؟ تماثل والتقابض. فلا يجوز صرف 1,000 ب950، ندخل هنا في ربا الفضل. وهناك يعني من يبيح ربا الفضل في صرف النقود المعدنية، وهذا رأي باطل. 10 ليرات سابقا كانوا في الهاتف، يعني كان المكالمة بالليرات السورية، ولذلك كانوا يفرطوا 10 ليرات مقابل 9 أو 8 ليرات. هل هذا جائز؟ هذا غير جائز. بعضهم يقول هذه النقود مثل الفلوس، كالفلوس، ولكن في الحقيقة هذه مختلفة. صحيح أنها بإزاء السلع الرخيصة، ولكن ما الفرق بين النقود المعدنية الفكة الفراطة وبين الفلوس؟ النقد الورقي في أعلى قيمه يبدأ من الوحدة ليرة. الليرة هي الوحدة الأولى للمليار ولأكثر من المليار. وأما بالنظر إلى الفلس، فلس والدينار، فلا صلة بين الفلس والدينار. ولذلك الليرة السورية والمليون ليرة هما من حيث جهة الإصدار جهة واحدة، والليرة هي الوحدة الأولى عندما نعد سائر النقود. ولذلك لا يجوز التفاضل عند بيع النقد السوري بالنقد السوري. بيعه يسمى صرفا، لأن بيع النقد بالنقد هو الصرف. هذا الشرط الأول، التماثل. والشرط الثاني، التقابض. فلا يجوز أن أدفع لك 1,000 وتعطيني مثلا 950 وتبقى 50 ليرة إلى ربع ساعة، تذهب تصرف في محل آخر وتأتي بالمبلغ كاملا. هذا لا يجوز. لا بد عند الصرف، عند مبادلة النقد الذي هو أو النقود بشكل عام سوري أو غيره، لأن الجنس إذا اختلف أيضا لابد من التقابض. فهنا إذا صار في تأخير عن القبض في مجلس العقد نقع في ربا النسيئة، نقع في ربا النسيئة، وإذا كان هناك زيادة نقع في ربا الفضل. وأما إذا اختلف الجنس النقد السوري بالنقد اللبناني هل يجوز التفاضل؟ يجوز، يجوز التفاضل. وهل يجوز النساء؟ لا، لابد من التقابض في المجلس. ينطبق على هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني زيادة ونقصانا إذا كان يدا بيد. إذن التطبيق العملي في المصارف الإسلامية وفي غيرها من المؤسسات التي تنضبط، لا يجوز عند تبادل العملات عدم قبض البدلين، فلا بد من قبض البدلين في المجلس، لا بد أن يكون يدا بيد. وعند اختلاف الجنس شراء الدولار بالسوري، شراء اليورو بالسوري، يجوز التفاضل، وربما تأخذ المصارف أكثر من السعر الدارج. إذا افترضنا سعر صرف الدولار 46، فهل يجوز لها أن تأخذ 46 وربع؟ ممكن؟ هل نقع في الربا؟ لا نقع في الربا، لأن بيع الدولار بالسوري يجوز فيه التفاضل، يجوز فيه التفاضل، لا يقع ربا الفضل هنا بسبب أن الجنس مختلف. إذن في التطبيق العملي المصارف الإسلامية تباشر عمليات الصرف، وقد يكون الصرف في داخل المصرف، وقد يكون الصرف عند إجراء الحوالات المصرفية، وسأذكر مثالا للحالتين. كيف يكون الصرف في المصرف بشكل داخلي؟ قد تكون لك وديعة لدى المصرف بالدولار، عندك 1000 دولار وديعة حساب جاري لدى المصرف، طلبت من موظف المصرف أن يحول الدولار إلى سوري، يعني يجعل حسابك الجاري بدل الدولار يجعله بالسوري، هذا ماذا ينطبق عليه؟ يسمى صرف، يسمى صرف. والدولار بالسوري هل يجوز فيه التفاضل؟ يجوز. وهل يشترط، هل يجوز فيه التأخير، يعني عدم التقابض في المجلس؟ لا يجوز، فلا بد من التقابض في المجلس. ما الذي يحدث بشكل عملي؟ الذي يحدث بشكل عملي أن هذا المودع لا يقبض في يده، فلا يوجد القبض الحقيقي، لأن الرصيد كان لدى المصرف بالدولار، ثم تحول هذا الرصيد إلى ذات المصرف بالسوري، والعملية كما قلنا هي عملية صرف، فلا يوجد القبض. هنا هل نقع في الربا؟ في الحقيقة القبض ينقسم إلى قسمين: قبض حقيقي، وهو التناول باليد. القبض الحقيقي هو التناول باليد، وهو ما يسميه الفقهاء التناول بالبراجم، والبراجم رؤوس الأنامل، هذا القبض الحقيقي. وهناك قبض حكمي. ما هو القبض الحكمي؟ سابقا كان بالتخلية، كان بالتخلية، وضع المبيع أمام المشتري وإزالة الموانع عن أن يتسلمه، ماذا يسمى هذا؟ قبض حكمي، قبض حكمي. القبض الحقيقي هو أن يتناول هكذا، يتناول المشتري السلعة ويأخذها، هذا قبض حقيقي. وأما القبض الحكمي أن يقول البائع للمشتري هذا هو المبيع فتسلم المبيع، أو المبيع يعني أمامك خذه، يأذن له بالتصرف فيه، هذا يسمى في كلام الفقهاء التخلية، التخلية. واليوم يرى مجمع الفقه الإسلامي. طبعا هذه مسألة مستحدثة في الصرف، تتم عمليات الصرف في المصارف عموما تقليدية والإسلامية، ولا يتم القبض، لا يتم التناول باليد، وإنما يتم وضع المبلغ في الحساب، يسجل هذا المبلغ في حساب العميل، وهذا ما يسمى في لغة المصارف وفي اصطلاح المصارف القيد في دفاتر المصرف. القيد في دفاتر المصرف، يسجل هذا المبلغ في دفاتر المصرف لصالح هذا الشخص، فإن سجل هذا المبلغ لصالح هذا الشخص هل يمكنه أن يتصرف فيه أم لا؟ يمكنه، ولذلك يكون القبض هنا قبضا حكميا، لأن القبض نعود في تفسيره للعرف، نعود في تفسيره للعرف، وكل ما يعتبره العرف قبضا يقر الشارع أنه قبض، لأن القبض ليس أمر تعبدي، وإنما هو أمر معلل، هو أمر معلل، ما علته؟ التمكن من التصرف، أن يكون هذا المال في حوزة الإنسان ويتمكن من التصرف. إذا كان المال في الحساب الجاري هل يستطيع الشخص أن يتصرف بهذا المال؟ طبعا يستطيع أن يتصرف به، ولذلك هذا يعد قبضا حكميا كما ذهب إلى ذلك مجمع الفقه الإسلامي، ويرى أنه يقوم مقام القبض حقيقي. صورة أخرى من صور الصرف في المصارف الإسلامية هي الحوالة المصرفية. في الحقيقة الحوالة المصرفية تختلف عن الحوالة الفقهية. الحوالة الفقهية، باب الحوالة الذي ذكره الفقهاء، الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، والحوالة لها ثلاثة أطراف: المحيل والمحال والمحال عليه. يكون شخص مدينا فيحيل هذا المدين الدائن إلى طرف ثالث، هنا تبرأ ذمة المدين ويتحول، ينتقل هذا الدين إلى طرف الثالث. الحوالة المصرفية ليست كذلك، الحوالة المصرفية هي نقل النقد من مكان إلى مكان آخر، نقل هذه النقود من مكان إلى مكان، وليس من ذمة إلى ذمة أخرى، فهو نقد، نقل هذه النقود من مكان إلى مكان آخر، ولا يوجد فيها يعني أطراف ثلاثة. ومن ثم الحوالة المصرفية تكيف على أنها وكالة بأجر، وكالة بأجر، تقول المصرف حول هذا المبلغ من مكان إلى مكان آخر، ماذا يقدم لك هو؟ خدمة، خدمة. فلا بأس في الحوالة المصرفية لدى بنك إسلامي أو بنك تقليدي أيضا، لأنها لا تتضمن القرض مطلقا، وما فيها وفاء لدين مع زيادة أبدا، وإنما فيها تقديم خدمة، نقل هذه النقود إلى مكان آخر. ولذلك الحوالة المصرفية قد لا تتضمن عقد الصرف، وذلك إذا كان مبلغ الحوالة يتم إرساله بنفس العملة، حولت هذا المال من مصرف إلى آخر داخل سوريا، تم نقل هذا الحساب، تحويله من بنك إسلامي إلى بنك إسلامي آخر، من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي مقابل أجرة، ماذا نسمي هذا؟ هذا حوالة، هذا حوالة مصرفية ولا يتضمن صرفا هنا. ولكن متى يجتمع عقد الصرف مع الحوالة؟ يجتمع عقد الصرف مع الحوالة المصرفية إذا اختلف جنس النقود، إذا اختلف جنس النقود، يحول شخص من السعودية مثلا ريالات إلى دمشق، إلى دمشق، يتم قبض العملة في دمشق بالسوري، بينما هو أودع هناك ريالات، فالعملية ماذا نسميها؟ كعقد. ما التكييف الفقهي لهذه الحوالة؟ صرف، وبعد ذلك حوالة. هي ابتداء، إذن هي ابتداء صرف، لأنها بيع ريالات بالسوري. هل يتم التقابض هناك في المجلس عند إبرام عقد الصرف؟ القبض الحقيقي لا يكون، لا يكون القبض الحقيقي، وإنما القبض حكمي. القبض الحكمي ما هو؟ القيد في دفاتر المصرف. ويرى مجمع الفقه الإسلامي أن القيد في دفاتر المصرف يعتبر قبضا حكميا، ويأخذ أحكام القبض الحقيقي. إذن هذه صورة من صور الصرف في المصارف الإسلامية، وهي تطبق هذه الضوابط. وأحيانا يتم التعامل بالشيكات، يعطيك المصرف شيكا، فهل التعامل بالشيكات وقبض النقود من جنس آخر هل يدخل تحت الصرف؟ يدخل تحت الصرف. شراء الذهب بالشيكات المصرفية هل ينطبق عليه عقد الصرف؟ نعم، ينطبق عليه عقد صرف، لأن الذهب والفضة كما قلنا يبقى الربا فيهما. فأي نقد اصطلح الناس عليه وجرى التعامل به وكان إلزاميا، فإن تبادله بالذهب والفضة يجوز فيه التفاضل، لأن الجنس مختلف، لكن لابد فيه من التقابض. ومن ثم القبض الحقيقي هنا موجود أم لا؟ في الحقيقة الشيك ليس ورقة نقدية، ليس الشيك الأوراق النقدية، لأن الأوراق النقدية هي نقود بحد ذاتها بغض النظر عن رصيدها. الرصيد فقط لإعطاء القوة الشرائية، ولا يمكن استلام الرصيد وسحب الرصيد. وأما الشيكات فهل تعتبر ذات قيمة بذاتها أم بتغطيتها النقدية؟ بتغطيتها النقدية. ولذلك إذا كان الشيك بدون رصيد فلا قيمة له، هل يجوز شراء الذهب به؟ ما في تقابض. إذا كان الشيك برصيد ولكن مؤجل الدفع، شيك مؤجل الدفع، هل يجوز شراء الذهب به؟ لا يجوز، لعدم التقابض الحكمي. شيك مؤجل الدفع هل يجوز شراؤه بعملة نقدا؟ لا يجوز، لا يجوز. تحصيله ممكن، تحصيل القيمة، أما أن أبيع هذا الشيك لشخص وهو مؤجل الدفع، أبيعه بنقود سواء كان من نفس جنس قيمة الشيك أو من جنس آخر، لا يجوز فيه التأخير، لابد فيه من التقابض. إذن ينبغي أن نعلم أن عمليات الصرف في النقود الورقية تخضع لأحكام الصرف المذكورة في باب الصرف، وأن نقود كل دولة هي جنس واحد، عند مبادلتها بنقود الدول الأخرى يجوز فيها التفاضل ويحرم التأخير، وأن القبض في المصارف في الغالب القبض للعملات إنما يكون قبضا حكميا. وأخيرا إبرام عقد الصرف بوسائل الاتصال الحديثة هل يجوز أم لا يجوز؟ يجوز إبرام عقد الصرف بوسائل الاتصال الحديثة، أيا كانت وسيلة الاتصال ما دام أنها تعبر عن الرضا، لأن الشريعة اشترطت توافر الرضا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن أساس العقد أي عقد من العقود، ومن العقود الصرف، أي عقد من العقود عندما يتم إنشاؤه وإبرامه لابد من توافر الرضا. إذا أبرم العقد عن طريق الإكراه فالعقد باطل عند جمهور الفقهاء. ولكن هل نصت الشريعة على صيغة معينة وعلى كيفية معينة لإبرام العقود؟ أبدا. ولذلك كيف تبرم العقود؟ بكل وسيلة تعارف الناس على أنها تعبر عن الرضا، ولذلك الفقهاء يقولون ينعقد العقد بالصيغة إيجاب القبول، وينعقد العقد بالكتابة بالمراسلة، وينعقد بالمعاطات، وينعقد بالإشارة. ونقيس عليه اليوم فنقول ينعقد بسائر وسائل الاتصال الحديثة، عن طريق الهاتف، عن طريق الفاكس، عن طريق الانترنت. لكن في الصرف ماذا يشترط؟ يشترط قبض بدلي الصرف قبل إنهاء مجلس العقد، قبل تفرق، قبل التفرق بالأبدان. فإذا اتصلت مع شخص وقلت له أريد أن أشتري منك $1,000 وتم الاتفاق على أن الدولار 46، فاتفقنا على المبلغين وتم الشراء وأغلقنا الهاتف، انتهى هنا مجلس العقد، ما حكم هذا العقد؟ فاسد، وقعنا في ربا النسيئة. متى يصح هذا العقد؟ إذا كان التقابض فلا بد من وجود وكيلين للطرفين يقبض كل منهما مال الآخر من حق. إذن هذا في الصرف لابد منه. وللأسف بعض الذين يقولون النقود الورقية تقاس على الفلوس أو على الذهب أو على السلع يبيحون للتجار هذا، فيوقعونهم في ربا نسيئة ويقعون في تناقض، فيقولون هنا لا يقع الربا لأن هذه تقاس على العروض، إذن ينبغي أن لا يقولوا بالزكاة، ينبغي أن يقولوا أن هذه النقود الورقية تقاس أيضا على العروض. متى تجب الزكاة في العروض؟ إذا كانت للتجارة، إذا نوى التجارة شخص قولا واحدا نوى أن لا يتاجر بالنقود، جعلها في مكان لمدة 5 سنوات وحجبها عن التداول، هل تجب الزكاة في نقوده أم لا تجب؟ إذا قلنا أنك تقاس على الذهب والفضة تجب، وإذا قلنا تقاس على الفلوس أو العروض لا تجب الزكاة، وهم يقعون في التناقض يقولون لا هنا تجب الزكاة. ونحن عندما نكيف ينبغي أن نسير وراء التكييف في الأحكام، أما أن يكون الاختيار كيفيا فهذا تحكم في الربا لا نعطيها أحكام الربا، وفي الزكاة نعطيها في الربا لا نعطيها أحكام الذهب والفضة، وفي الزكاة نعطيها أحكام الذهب والفضة، هذا ما ينبغي أن يكون. أكتفي بهذا القدر، والموضوع لم ينتهي، إن شاء الله في محاضرة لاحقة نكمل ما تبقى من مسائل في هذا الموضوع.